لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. عذبا دماؤكم لشارب علها وصفات فلا رنق ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أو هكذا تغضي وأنت غيور صارم إلا وفي شفراته نحران لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك المنصور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب العظيم حقير. خذها فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا إن النبوة سحرها مأثور.
والبضعة الزهراء أمك قد قبل. يا صاحب الزمان يا فرج الله، والبضعة الزهراء أمك قد قضيت فرح الفؤاد وبلعها مكسور، وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطاف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوما أبوك السبط شمر غيرتين للدين لما أن عراه دثور، وقد استغاثت فيه ملة جده لما تهاوى بيتها المعمور. قحام أخلى الجيش يطلب ملاجئ، والشمس غابت والظلام أسدى البياجي، وعرج على طور المهار لله يناجي. يا ربنا للشراع والناموس قربا، دين الهدى لازم أجاهد في علاجه، ودارك وارفع بكل صورة وجاجة. يا ربنا مالي بعد في العمر حاجة، واترك الأمة جاهلية وتعبد وساء، ولو العنان وقصيت فمصوم الأعادي، ولن الحجار والسيف ورماح وهنادي، اتوزع أخر وطاح أنا للدين فادي، اتوزع أخر وطاح أنا للدين فادي. توسد الغبرة والمهار يمم الصيوة،
إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
تمر علينا هذه الليلة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبل ما مضى منا بأحسن القبول وأن يوفقنا لأداء قيام وصيام ما بقي بحق محمد وآله الطاهرين. وآخر جمعة من شهر رمضان تمر مقترنة بذكرى مولانا وسيدنا جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لما ورد من الاستحباب والتأكيد على الإتيان بصلاة جعفر في آخر جمعة من شهر رمضان. طبعا صلاة جعفر لا ينحصر استحبابها بآخر جمعة، بل هي مستحبة في كل يوم ليلا ونهارا، وإنما يتأكد استحبابها في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة، يتأكد استحبابها في بعض الأمكنة، كما لو تشرف الإنسان بزيارة المراقد المقدسة لسادتنا المعصومين عليهم السلام، فإنه يستحب الإتيان بصلاة جعفر عند كل زيارة، ويهدى ثوابها إلى المزار إلى المعصوم عليه السلام، ويتأكد استحبابها في بعض الأزمنة أيضا، في بعض الأزمنة كآخر جمعة من شهر رمضان. جعفر بن أبي طالب الذي منحه رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الصلاة عندما رجع من إحدى الغزوات، فقال له: ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ قال: تفضل يا رسول الله. فعلمه هذه الصلاة وسميت بصلاة جعفر. من هو جعفر بن أبي طالب؟ من الحق علينا أن نتعرف على أمثال هؤلاء العظماء الذين خدموا الإسلام وقدموا الكثير من العطاء للأمة الإسلامية، ونحن إنما نعيش على أفضالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة بهذه المناسبة يكون حديثنا منصبا حول شخصية مولانا جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب تولد سنة 590 من ميلاد السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، يعني قبل ولادة أخيه أمير المؤمنين عليه السلام بعشر سنوات، وبعد ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعشرين سنة. بين جعفر وبين النبي فارق العمر 20 سنة، وبينه وبين أخيه أمير المؤمنين عليه السلام فارق العمر 10 سنوات، يكبر عليا بعشر سنوات.
جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مضافا إلى نشأته في ظلال والده أبي طالب عليه السلام، كان على ملازمة مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى تذكر الروايات بأن جبرائيل لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله يأمره بالدعوة إلى دين الإسلام، ذلك الوقت لم يكن مع النبي إلا 3 من الرجال. وقت نزول الأمر بتبليغ الإسلام النبي كان نائما في الأبطح صلى الله عليه وآله. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: كنت نائما بالأبطح وكان علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن يميني، وجعفر بن أبي طالب نائم عن يساري، والحمزة بن عبد المطلب عند رجلي. يقول: فما انتبهت من رقدتي إلا على صوت حفيف الملائكة، وأحسست ببرد كف علي على صدري. يقول: جلس وإذا هذا جبرائيل مع إسرافيل وميكائيل. التفت ميكائيل إلى جبرائيل قال له: لمن بعث من هؤلاء الأربعة؟ قال: لهذا، هذا محمد وهو خير النبيين. قلت: ومن هذا الذي على يمينه؟ قال: هذا علي بن أبي طالب أخوه ووصيه سيد الوصيين. قلت: ومن هذا الذي على يساره؟ قال: هذا جعفر بن أبي طالب، له جناحان خضيبان يطير بهما مع الملائكة في الجنة. قلت: ومن هذا الذي عند رجليه؟ قال: هذا عمه سيد الشهداء الحمزة بن عبد المطلب. فأول وقت نزول الإسلام، أول وقت أمر النبي صلى الله عليه وآله بإبلاغ رسالة الإسلام، الثلاثة الذين شهدوا الواقعة وحضروا مع النبي صلى الله عليه وآله واقعة نزول جبرائيل، كانوا هم علي وجعفر والحمزة بن عبد المطلب عليهم السلام. لذلك كان هؤلاء الثلاثة أسرع الناس إعلانا لموقفهم من رسالة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هنا جعفر أيضا يشار إلى أنه مثلا أول من آمن أو أول من أسلم. أنا هنا أحب أن ألفت النظر. أولا، نحن في الروايات الموجودة عندنا ما يوجد عندنا عنوان أول من آمن أو أول من أسلم. هذا العنوان موجود عند غيرنا، هم الذين أسسوا هذه المسألة، فلان أول من أسلم أو أن فلان أول من آمن، هذا العنوان موجود عند غيرنا. نعم، ورد في بعض الزيارات لأمير المؤمنين كما أشرنا إلى ذلك ليلة وفاة علي عليه السلام: السلام عليك يا أول القوم إسلاما. وذكرنا بأن المراد من أول القوم إسلاما مراد يعني إعلان الإسلام، أول القوم إعلانا عن الإسلام، وأول القوم إعلانا عن تصديقه برسالة الإسلام، هذا المراد من أول القوم إسلاما. وإلا هذا العنوان أصلا لا يمكن تطبيقه على علي وأمثال علي، لأن هؤلاء ما كانوا على غير الإسلام حتى صاروا أول القوم إسلاما. ولكن لما ورد هذا العنوان في بعض الزيارات نحن نوجهه بهذا التوجيه: أول القوم إسلاما، يعني أول من أعلن عن تصديقه برسالة الإسلام علي بن أبي طالب. والذي تبع عليا عليه السلام مولانا جعفر الطيار صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية: مر أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، كما في الرواية عن الصادق عليه السلام، قال: أول جماعة كانت في الإسلام رسول الله وعلي عليهما السلام. أول صلاة جماعة تعقد في تاريخ الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب. مر أبو طالب ومعه جعفر، فالتفت أبو طالب إلى ولده جعفر قال: بني صل جناح ابن عمك. فأقبل جعفر، تقدم النبي وتأخر علي، واصطف جعفر إلى جانب علي عليه السلام، فأمهما رسول الله. فكانت أول جماعة تعقد في تاريخ الإسلام في بداية الدعوة تشكلت من ثلاثة أشخاص: رسول الله وعلي وجعفر بن أبي طالب، وفي بعض الروايات أيضا مولاتنا خديجة بنت خويلد. إذن جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان من أوائل المعلنين عن تصديقهم برسالة النبي صلى الله عليه وآله. والذي يؤكد بأن جعفر بن أبي طالب ما كان على غير دين الإسلام الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله قال: إني أشكر لابن عمك جعفر أربع خصال. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله قال: يا جعفر، إن الله تعالى يشكر لك أربع خصال، فما هي؟ قال: يا رسول الله، لولا أن الله قد أعلمك بها لما أعلمت بها أحدا. أنا مو جاي في مقام مباهات وافتخار أبدا، هذا يحبط العمل. لولا أن الله أعلمك بها لما أعلمت أحدا بها. قال: ما هي؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما زنيت قط، لأني علمت بأن من عمل ذلك عمل به، وما شربت خمرا قط، لأني علمت بأنها تزيل العقل، وما كذبت كذبة قط، لأني وجدت بأن الكذب يذهب المروءة، وما عبدت صنما قط، لأنني وجدت بأنه لا يضر ولا ينفع. يقول الرواية: فوضع النبي على عاتقه وقال: حق على الله يا جعفر أن يبدلك بجناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة. أربع خصال تؤكد على أن جعفر صلوات الله وسلامه عليه طوال مسيرته ما اقترف شيئا على خلاف هدي الإسلام. والأعجب من ذلك، الأعجب من ذلك هذا، أن جعفر عند بدء النبي الدعوة كان عمره 20 سنة. جعفر كان عمره 20 سنة. تعرف هالفترة 20 وما قبل 20 فترة حرجة من عمر الإنسان، فترة خطيرة، فترة مراهقة، فترة خطيرة يمر بها الإنسان. إنسان يثبت على ضوء العقل ويبتعد عن المناهي ويبتعد عن القبائح ويبتعد عن الموبقات، مع أنه إسلام ما كان الإسلام موجود. بدأ النبي الدعوة إلى الإسلام وجعفر في 20 من عمره، قبل 20 يعني هالفترة قضاها من عمره، وهي أخطر فترة قضاها جعفر صلوات الله وسلامه عليه على هدي الإسلام. فما شرب خمرا ولا زنا ولا عبد صنما ولا كذب قط. وهذا يؤكد على أن جعفر بن أبي طالب ما كان غير مسلما حتى أسلم، بل كان من المعلنين عن إسلامهم عندما بدأ النبي الدعوة صلى الله عليه وآله. جعفر بن أبي طالب عليه السلام كان له دور كبير في مسيرة الإسلام. بعثه النبي سفيرا عنه إلى الحبشة وهاجر مع مجموعة من المسلمين إلى الحبشة ممثلا عن النبي صلى الله عليه وآله. الحبشة كانت مقر النصرانية، معقل النصرانية كانت أرض الحبشة، هناك الكنائس ورؤساء النصارى كلهم في الحبشة. فأقبل جعفر بغير سيف ولا سلاح بل بعقله استطاع أن ينشر الإسلام في أرض الحبشة. لذلك لما انقضت فترة إقامة جعفر في الحبشة ورجع إلى المدينة، وقتها النبي كان في معركة خيبر، وقتها النبي كان في معركة خيبر فبشر بقدوم جعفر بن أبي طالب. يقول الرواية: فقام النبي وخطى عدة خطوات. أمير المؤمنين في الرواية عنه يقول: خطى رسول الله 12 خطوة استقبالا لجعفر بن أبي طالب، احتضنه وقبله ما بين عينيه، ثم قال هذه الكلمة: لست أدري بأيهما أسار، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وهذه جدا كلمة تدل على مقامه العظيم، لأن النبي قرن بين فتح خيبر وبين مجيء جعفر. فتح خيبر كان انتصار النبي على اليهود على يد علي بن أبي طالب عليه السلام، ومجيء جعفر كان انتصار النبي على النصارى على يد جعفر بن أبي طالب. فجعفر بن أبي طالب كان عضدا للنبي ضد النصارى، كما كان علي بن أبي طالب عضدا للنبي ضد اليهود والمشركين. هذا أدى دور من هالناحية وهذا أدى الدور من هالناحية. لذلك قال رسول الله: لست أدري بأيهما أسار، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وبقي صلوات الله وسلامه عليه مع النبي صلى الله عليه وآله إلى أن بعثه النبي إلى معركة مؤتة لقتال الروم. كان جيش الروم يتكون من 100,000 مقاتل، وجيش جعفر يتكون من 3,000 مقاتل، 3 في قبال 100,000 مقاتل. الله أكبر. يقدمهم جعفر بن أبي طالب يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وآله. لما فوجئ المسلمون بعدد جيش الروم جبنوا، فقال لهم زيد بن حارثة أو عبد الله بن رواحة رضوان الله تعالى عليهما، قال لهما: كنا نقاتل يوم بدر من غير عدة ولا عدد، بل كنا نقاتلهم بالنصر والمعونة، وإنا لنفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. تقول الرواية: الرسول كان جالسا على منبره في المدينة فكشف الغطاء للمسلمين، قال: أيها المسلمون، الآن بدأت المعركة، الآن بدأت الغزوة. بعد لا يحتاج لا انترنت ولا تلفزيون ولا كذا، الآن بدأت المعركة. ينقل النبي وقائع معركة مؤتة في الأردن إلى المسلمين وهم في المدينة بث مباشر. قال لهم: الآن بدأت المعركة، الآن خرج جعفر بن أبي طالب، الآن ابتعد عنه المسلمون وتفرد به أهل الروم، الآن نزل من على فرسه وعقر فرسه. وكان أول من عقر فرسه في الإسلام جعفر بن أبي طالب، عقر الفرس من أجل أن لا يستفيد منه الروم في قتال المسلمين، فعقره صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الآن ضرب جعفر بالسيف على يمينه. جعفر يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن أفضل الناس بعد الأوصياء الشهداء، وأفضل الشهداء الحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب. الآن يقولون الآن ضرب بالسيف على يمينه فضرب بالسيف على يمينه فأمسك سيفه بيساره وضم اللواء إلى ساعده وضم الراية إلى ساعده الأيمن ثم قال لهم النبي الآن ضرب بالسيف على يساره فسقط السيف منه الآن احتوشوه الأعداء الآن قتل جعفر بن أبي طالب ضج المسجد بالبكاء على مولانا جعفر. تقول الرواية أمير المؤمنين وقتها ما كان جالس في المسجد أنقل لك شلون كان شاهد أن النبي قامت الضجة طلع من المسجد أقبل إلى بيت من؟ إلى بيت جعفر بن أبي طالب زوجته أسماء بنت عميس تلك المرأة الصالحة جلس قال أسماء علي بأولاد أخي جعفر بن أبي طالب جاءت له بأولاده صار يمسح على رؤوسهم قالت له يا رسول الله يا رسول الله تمسح على رؤوس أولادي هل أصيب زوجي بشيء قال عظم الله أجرك الآن قتل جعفر فصرخت ألا وجعفر صار يمسح على رؤوس الأيتام أخرجهم أقبل إلى بيت الزهراء وإذا الزهراء تبكي على عمها إذا الزهراء تبكي على ابن عمها قال لها النبي وعلى مثل جعفر فلتبكي البواكي ابكي على عمك جعفر أما ما كان من حال مولانا أمير المؤمنين تقول الرواية لما دخل المسجد وشاف وجوه الصحابة عليها علامات الحزن علامات الكآبة سألهم ماذا جرى قالوا يا أبا الحسن عظم الله لك الأجر فلقد قتل أخوك جعفر بن أبي طالب تقول الرواية وإذا بالإمام ينادي ألا وعبداه وجعفر صار أمير المؤمنين يصرخ وينادي بأعلى صوته ألا وعبداه وجعفر هذا الموقف يذكرنا بموقف من؟ بموقف الحسين على أخيه أبي الفضل العباس لما سمع الحسين وهو واقف على باب الخيمة سمع أخاه العباس وهو يقول أخي حسين أدركني أقبل الحسين تقول الرواية شلون أقبل كالطير المتكثر أجنحته أقبل إلى أخيه العباس فوجده مفضوخ الراس بعمد الحديد مقطوع الكفين نادى اخي عباس الان انكسر ظهري الان فلت شوكتي الان شمت بي عدوي تقول الرواية العباس كان مغمى عليه وضع الحسين رأس العباس في حجره وصار يمسح الدماء والتراب عن وجه العباس افاق العباس من اغمائه انت سامع شيع موالي بان العباس قد ضرب بالسهم في عينيه وحجب الرؤية عنه لذلك لما جلس من اغمائه ما كان العباس يرى فما علم من هذا الذي بجانبه ايش قال العباس قال ايها الفارس ان
عزمت على قتلي فانتظر حتى يأتي ابن والدي حسين. التفت الى الحسين قال اخي عباس قطعت انياط قلبي، انا اخوك، انا الذي كسرت ظهره. تقول الرواية لما عرف العباس ان الذي بجانبه الحسين رمى برأسه على التراب، اخذ الحسين ثانية رماه التراب على التراب، اخذه الحسين ثالثة رماه العباس على التراب. نادى اخي عباس قطعت انياط قلبي، مالي كلما وضعت رأسك في حجري ترمي به على التراب. قال اخي حسين الان تضع راسي في حجرك، وبعد ساعة من الذي يضع راسك في حجرك؟ وشال الصبط راسه بحسرة وحطه بحجرة، وشال أبو فضيل ورتب حرة الغابرة. عباس يا خويا شيل العلم عني، شمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري، امصابك يا خويا اعمه عيوني وكسر ظهري. عباس يا خويا شيل العلم عنك. قال لي يا خويا اسمع جواب العباس، قال لي يا خويا شلون احط راسي بوسط حجرات، وانت بعد ساعة الشمر يا علي، وانت بعد ساعة الشمر يصعد على صدر. عباس يا خوي شيل العلم عنك. يقل يا خوي العلم، قل لي وين اوديه يا نور العين دربي بيه، دربي بيه شجدي، اخي من يحمي بنات اسألك وندعوك بسيدنا ومولانا العباس بن علي وسيدنا ومولانا جعفر بن أبي طالب، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام، موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.